بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما بينا كلمات صاحب الجواهر رضوان الله عليه في الأدلة العقلية، هناك ننظر إلى كلام المرحوم المحق النراقي في هذه الأدلة. وأنا كنت أشتاق أن أذكر كلمات الإمام الخميني رضوان الله عليه، الذي أحيا في هذه الأيام في هذه العقود مسألة ولاية الفقيه بشكل شامل وعظيم، ولكن بما أن ما ألقاه في درسه كان باللغة الفارسية، وما عندي في مجموعة النور هذا القسم، وما وجدت باللغة العربية كلامه لن ترجم باللغة العربية، ولكن ما عندي، ولذلك حرمنا من ذلك. أنه رضوان الله عليه بينما كان يدرس ويأتي بالأدلة كان كذلك يعاتب كثير من العلماء والفقهاء الذين لا ما اهتموا بمسألة الولاية، كما كان كلام جده الإمام الحسين عليه السلام فيه عتاب للعلماء، كان الإمام الخميني رضوان الله عليه كذلك في كلماته عتاب وموعظة وتحذير لرجال الدين ممن تغاعس عن الاهتمام بأمور المسلمين وإحياء ولاية الفقيه. ولكن كلام النراقي رضوان الله عليه كذلك، بما أنه كلام مفصل، ذكرت ما استدل به النراقي رضوان الله عليه لولاية الفقيه بالأدلة العقلية. أنه رضوان الله عليه في هذا البحث يقول أن كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيها أمران، أحدهما كل ما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضا ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما. فالادعاء الأول الذي هو يدعي يقول كل ما كان للنبي والأئمة المعصومين عليهم السلام للفقيه نيابة عنه، ثم يأتي بدليل الإجماع، وكذلك يأتي بالأدلة اللفظية التي نحن ذكرناها ويعني مفصلا دخلنا في هذا الباب، وفي الأخير يقول وما أظن أحدا يبقى له ريب في ذلك ولا شك ولا شبهة. وهذا الكلام منه متين، يعني عندما نتأمل في الأدلة الكثيرة والكلمات الكثيرة من أهل البيت، ولا أقل المضامين يعني تواتر على تلك المضامين، نعرف أنه الإسلام لم يترك الأمر السدى، بل في كلمات أئمتنا عليهم السلام يفيد أن من واجب الفقهاء أن يتصدوا لهذا الأمر وأن يهتموا بأمور المسلمين، كما في أبواب كثيرة ذكر هذه المسألة، رجوع إلى الإمام، الإمام العادل وما شابه ذلك. ولذلك لا ندخل في هذا الباب، يعني بعبارة أخرى هو إنما استدل بالإجماع والأدلة اللفظية في هذا التعبير، يعني كل ما للفقيه الآذن أحدهم كل ما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضا ذلك. هذا استدل بالإجماع وبالأدلة اللفظية واستفاد من ذلك مفصلا. ثم بعد ذلك قال وثانيهما، يعني المحور الأول إثبات ولاية الفقيه لكل ما كان للإمام والمعصوم. المحور الثاني الذي جعل تداولا لبحثه قال وثانيهما أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الاتيان به لا ولا مفر منه، اما عقلا، لا بد الا بديه عقليه انه لا مفر منه عقلا، أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، يعني إما معاش الأفراد متوقف عليه أو معاش الجماعات متوقف عليه. معاش الجماعات كما جعل للفقراء جعل لي كثير من الأمور نور بعنوان عام، وإناثة انتظام أمور الدين والدنيا به، أو شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع. بعض الأمور لو لم يكن الشارع لما كان له موضوع، ولكن الشارع أوجبه، كمثلا صلاة الجمعة، الحج، حتى صلاة الجماعة. صلاة الجماعة كذلك إذا لم يكن هناك مراقب للأمور يصير فوضى، أو يصير من لا يليق ولا يستحق أن يكون إماما يؤم الناس ويضر الناس، أو يحصل تعارك على الإمامة وعلى المساجد. فعلى ذلك لا بد مثل هذه الأمور، حتى أمور المساجد لا بد أن يكون هناك تنظيم فيها وأن يكون من يراقب الأمر. وهذا كذلك من الأمور التي جاء بموضوعه الشارع، ولكن مع ذلك لا بد من من يتصدى لتنظيم هذه الأمور. نعم. أو شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر. من دليل نفي الضرر كذلك نرى في بعض الموارد لا بد من الدفاع عن المظلوم، واحد يريد أن يضر الآخر، أو تعارض المنافع. في مثل هذه الموارد لا بد من تصدي شخص لحل المشكلة، أو إضرار أو عسر أو حرج. أدلة نفي العسر ونفي الحرج كذلك له مصادق يحتاج لتدخل الحاكم فيه. نعم. أو دليل آخر، أو ورود الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته لمعين واحد أو جماعة ولا لغير معين. ورود الإذن فيه من الشارع، مثلا الإذن جاء في إحياء الموات، يعني يحيي الموات إما بالبناء عليه البيت أو أشياء أخرى أو في الزراعة، ولكن مع ذلك هذا جاء الإذن. ولكن من الذي يحل المشكلة ويتصدى لأمر إحياء الموات أو لأمر إذن في إحياء الموات؟ كلاهما يحتاج إلى جهد. ولذلك قال أو ورد الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته لمعين واحد أو جماعة، الشارع لم يعين شخصا ولا جماعة، أو لغير معين، يعني أن يجعل ككلين لغير معين، أو ورد الإذن فيهم. نعم نعم. أو لغير معين أي واحد لا بعينه، إذا قال مثلا للفقهاء أو للزارعين، يعني كل زارع تصدى فهو فعل ذلك. إذا كان هكذا بل علم لابدية الإتيان به أو الإذن فيه، أحيانا يصل الأمر بأن لابدية الإتيان به. هذا المثال ذكرنا مثلا استخراج الماء أو مسألة الزرع، أحيانا يكون لابد من الإتيان به، فعلى ذلك لابد لجهة أو شخص يتصدى لهذا الأمر ولم يعين الشارع له شخصا لا نرى، فعند ذلك هذا وظيفة الفقيه أن يتصدى لهذا الأمر. مثلا إنشاء الماء، تهيئة الماء الصحي للبناء، لابد أن يكون هناك جهة معينة يعين هذا الأمر، وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج الناس إليه وجاء من قبل الشارع الإذن به. و قد يصل إلى حد اللابدية، إما أن يأتي به أو يأذن له، يعني أن الحاكم يأذن لجهة معينة أن يتصدى لهذا الأمر، كما الآن الشركات الخاصة يتصدون لتهيئة الماء الصحي أو الكهرباء أو تبليط الطرق، إنشاء الطرق في الصحراء في غيرها، هذا أمر ضروري للمجتمع، والشارع أذن لذلك، نشعر باللابدية اتيان هذا الأمر، فلا بد أن يكون هناك من يأتي أو يأذن لمن يأتي. هذا من الموارد. ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه، وله التصرف فيه والإتيان به. فهو في الحقيقة يشت في هذا البيان يبين أن ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم من أي جهة، ولا بد أن يكون هناك من يدير هذا الأمر، هذا موكول إلى الفقيه. هذا الادعاء. في هذا الادعاء جاء بدليل عقلي في الأول، في القسم الأول دليل لفظي من الروايات والأحاديث والآيات، في القسم الثاني جاء بدليل عقلي. أما دليله العقلي رضوان الله عليه عندما يتصدى لذلك، نعم، أنه أولا يبين الإجماع، أن إجماع الفقهاء على ذلك كما رأينا، نحن ذكرنا الإجماع، وصاحب الجواهر قال بالإجماع، ومن أنكر الإجماع ونسبوا إلى صاحب السرائر ابن إدريس وابن زهرة أنهم لم يقولوا بذلك، أثبت أنهما كذلك ممن كانوا مع المجمعين، وكلامهم يفيد لزوم ولاية الفقيه في الجملة. فهو كذلك استدل بدليل بأمران، وأنا أقول هذا الأمران كمقدمة لدليل واحد. أولا أراد أن يثبت أنه هذا الأمر يجوز للفقيه يفعل. نقول أمران، أحدهما أنه مما لا شك فيه أن كل أمر كان كذلك، يعني من قبيل ما ذكر من الأمور التي يحتاج إليه المجتمع ولا يمكن تركه هكذا، بدليل أنه مما لا شك فيه أن كل أمر كان كذلك لا بد وأن ينصب الشارع الرؤوف الحكيم عليه واليا وقيما ومتبليا، لا بد أن. والمفروض عدم الدليل على نسب معين، يعني مفروض نحن الآن نغمض العين عن الأدلة اللفظية، أن نريد أن يأتي بالدليل العقلي بعدما التنازل عن الأدلة اللفظية، لا بد أن يكون نسب معين. والمفروض عدم الدليل على نسب معين أو واحد لا بعينه، لا شخص شخصا معينا أن زيد بن أرقام أو فلان والمتولي هذا الأمر، وكذلك لم يعين عنوان يكون له مصادر الواحد غير معين، لم يبين ذلك، يعني العام البدن بتعبير آخر، أو جماعة غير الفقيه، لم يثبت جماعة غير الفقيه. وأما الفقيه فقد ورد في حقه ما ورد من الأوصاف الجميلة والمزايا الجليلة، وهي كافية في دلالتها على كونه منسوب منه. بهذا هو أراد أن يثبت أن للفقيه هذا الأمر، يعني يثبت بالدليل العقلي، بما أن هذه الأمور لا بد منه، وبينما للفقيه أوصاف جميلة من العلم بالدين وكذلك التقوى، هذه الأمور يثبت أنه يجوز قطعا له هذا الأمر، ولكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، يعني في هذه المقدمة يثبت أن للفقيه أن يفعل، ولكن لغير الفقيه ليس أن يفعل، الأمر حصر في الفقهاء، هذا يحتاج إلى مكمل لكلامه رضوان الله عليه. فهو عندما يقول هي كافية في دلالتها على كونه منسوبا من الشارع، أنشأ الشارع جعل الفقيه مجازا ومنسوبا للتصدي تلك الأمور التي يتوقف حياة المجتمع عليها. ثم قال وثانيهما، هو عنوان أمران ولكن في الهجاء، الأمر الأول لإثبات الولاية الفقيه، والأمر الثاني لنفي الولاية عن غير الفقيه. ثانيهما أن بعد ثبوت جواز التولي له وعدم إمكان القول بأنه يمكن أن لا يكون لهذا الأمر من يقوم له ولا متبدل له، نقول إن كل من يمكن أن يكون وليا ومتبليا لذلك الأمر ويحتمل ثبوت الولاية له
يدخل فيه الفقيه قطعا من المسلمين أو العلون أو الثقات، يعني كل من يمكن أن نقول في مقام ثبوت يمكن أن نقول يكون متوليا إما عنوان المسلمين ففيه الفقيه فهي من المسلمين، أو عنوان العدول ففيه الفقيه يشمل هذا العنوان الفقيه، وكذلك إما الثقات إذا نقول أن هذا العام ممكن الثقات يعني ثبوتا يمكن هذا العام فالفقيه كذلك فيه، ولكن في مقابل ذلك لا عكس له، إذا قلنا أن الفقيه له ذلك ليس فيه مسلمين، النسبة بين المسلمين والفقيه العادل نسبة عموم مطلق، فعلى ذلك كلما كان لعنوان شامل يشمل الفقيه كذلك، إذا قلنا أن فلان خصلة للحيوان يشمل الإنسان، ولكن إذا قلنا للإنسان لا يشمل سائر الحيوانات لأن الإنسان من الحيوانات، فما كان للعموم للعام يكون للخاص، ولكن ما كان للخاص لا يكون للعام، وبعبارة أخرى الفاسق لا يشمله العام ولكن العام جامع لمن له الفاسق، كذلك يعني الجنس جامع لمن له الفاسق ولكن النوع لا يشمل ليس في الكل، لأن النوع مقيد بالفاسق والقيد غير موجود في الجنس. نعم، أنه يقول أن كل من يمكن أن يكون وليا ومتوليا لذلك العام ويحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعا من المسلمين أو العدول أو الثقات ولا عكس، وأيضا كل من يجوز أن يقال بولايته يتضمن الفقيه، وليس القول بثبوت الولاية للفقيه متضمنا لثبوت ولاية الغير، إذا قلنا الولاية للمسلمين هذا يشمل الفقيه، ولكن إذا قلنا الولاية للفقيه لا يشمل المسلمين إنما يشمل الفقيه منهم متضمن ثبوت ولاية الغير، سيما بعد كونه خير خلق الله بعد النبيين وأفضلهم والأمين والخليفة والمرجع وبيده الأمور، فيكون جواز توليه وثبوت ولايته يقينيا والباقون مشكوك فيه، يعني نحن عندما نلاحظ الصفات التي في الفقيه يجعلنا نتيقن أنه يجوز له، المفروض أنه لا بد من الولي، فوجود الولي لا شك فيه، ولكن هل وجود الولي يكون عام بدلي لكل الناس أو للمسلمين أو للعدول أو للثقات أو للفقهاء؟ إذا كان لهذه العناوين يشمل الفقيه، ولكن إذا كان للفقيه لا يشمل هؤلاء، فالمتيقن من هذا الجامع الذي له الولاية الفقيه، وأكثر من ذلك لا دليل عليه، فيكون جواز توليه وثبوت ولايته يقينيا والباقون مشكوك فيهم، تنفي ولايتهم وجواز تصرفهم النافذ بالأصل المقطوع به، هناك أصل ذكروا كثيرا أن أصل أنه لا حق لأحد على أحد، لا حق لأحد على أحد، هذا أصل لا ولاية لأحد على أحد، فلا بد من إثبات الولاية، فبما أنه بهذا الدليل الذي قلنا أنه لا بد منه ولا يمكن للشارع الحكيم أن يترك الأمر السدى من دون المتبلي، فتولية الفقيه قطعا يجوز، تولية ما سواهم لا نقتأ بذلك، الأصل عدم جواز توليهم يعني عدم الولاية لهم على هذه الأمور. نعم، والباقون مشكول فيهم تنفي ولايتهم وجواز تصرفهم النافذ بالأصل المقطوع به، وكذا الوجوب الكفائي فيما يترك الأمر به ووجوبه، كذلك أن الوجوب الكفائي أمر محتوم، ولكن هل هذا الوجوب الكفائي محصول على دائرة الفقهاء أو أعم من دائرة الفقهاء؟ شمول الوجوب الكفائي في دائرة الفقهاء أمر مقطوع به ولكن خارج دائرة الفقهاء غير مأتون به، فعلى ذلك الوجوب مرتفع عن غيرهم. هذا الدليل العقلي الذي أقام به صاحب العوائد المرحوم الملا أحمد النرابي رضوان الله عليه لهذا الأمر. يعني إذا تنازلنا عن الأدلة الشرعية أو النصوص واللفظية، عند ذلك نعرف أن الشارع الحكيم خالق الإنسان الذي هو حكيم لا يمكن أن يترك الناس بلا متولي، فعلى ذلك يجب عليه أن يعين المتولي. والقدر المتيقن هو الفقيه، فما زاد عنه باغي في أصل عدم ولاية أحد على أحد.
وأيضاً القدر المتيقن من الفقهاء الفقيه الجامع للشرائع.
نعم طبعاً صحيح. نعم عندما نقول الفقهاء المراد الفقهاء العدول لا الفساق ولا عنوان يعني نعم الكفاءة. يعني الفقيه بما أن الفقيه النسبة مع المسلمين، نسبة الأموم المنواج، قد يكون فقيها وليس مسلما، وقد يكون مسلما وليس فقيه، وقد يجمع الإسلام والفقه. كما أن بالنسبة بين الفقيه والعدول الأمم واج، قد يكون فقيها وليس عادلا، وقد يكون عادلا وليس فقيها، وقد يكون جامعا لكلا القسمتين. فعندما نحن نتكلم عن الفقيه المراد من الفقيه الجامع للشرائط، يعني الفقيه الذي أولا هو فقيه يعرف الإسلام، ثانيا هو عادل لا يخون، وثالثا قادر على قيام بهذا الأمر. ولكن إذا كان عنده ليس عنده كفاية في هذا الأمر، كما أنه فكره وأخلاقه لا يناسب، أو جسمه ضعيف لا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر، أي جهة يخل بكفايته كذلك ومضر بشموله للعنوان الولاية، فالولاية للفقيه العادل الذي عنده الكفاءة في إدارة أمور الناس. ولكن قد ترى بعض الفقهاء واقعا يرون أنفسهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، ولذلك يقدمون. يعني ليس نحن نعاتب كل فقيه أنه وصل إلى مرتبة الإشهاد لماذا هو لا يتصدى. بعض الفقهاء واقعا إذا ينظرون إلى نفسهم يرون أنهم شديد التأثر، عنده إحب مثلا عواطف عالية، من كان عنده عواطف عالية لا يمكن له أن يتصدى الأمور، أو عنده حالة الخوف حالة الوسواس في مسألة القضاء. أن في أوائل مسألة الإسلامية كنا نحضر بحثه في القضاء، وأكد على كل من يرى في نفسه يستطيع أن يقدم على القضاء يجب عليه أن يتولى ذلك. أن المرهون بهشي رضوان الله عليه أعلن، هو كان رئيس القوى القضائية، أعلن للفقهاء للعلماء للطلاب أن يأتوا ويسجلوا أسماءهم للقضاء، لأنه بحاجة إلى قاضي مجتهد. فالسيد أبو الفاقان رضوان الله عليه أعلن بأنه يجب تلبية ندائه لكل من يرى في نفسه قدرة. ولكن كثير من الطلاب هم يقولون نحن لا نجترئ أن نقدم على القضاء، لأن القضاء أمر أشواك شديدة، وأحيانا الإنسان يرى أن عنده حالة الترديد في جميع الأمور، فكيف يستطيع أن يقدم على قضاء يحتاج إلى الحكم بالإعدام أو سلب الأموال عن واحد أو ما شابه ذلك؟ هذا يحتاج أن يكون عنده حالة العزم والهزم الشديد، وكذلك التدين الشديد. يعني كثير من الأمور يكون بين المحذورين، ليس جانب واحد حتى يحتاط الإنسان. يعني في بعض الأمور الاحتياط ممكن، ولكن في بعض الأمور لا مجال للاحتياط، لأنه إذا احتاط في الفعل قد سقط حق كثير من الناس، وإذا احتاط في الترك كذلك من جانب آخر مشكلة. يعني الآن بين المحذورين، ولذلك كما أشار سماحة السيد لابد أن يكون عنده كفاءة. وأن يكون بعض الفقهاء يرون أن فيهم كفاءة ولكن ما عندهم إمكانيات،
لأنه لابد أن يكون له أصحاب أكفاء كذلك يستطيعون أن يساعدوه في هذا الأمر، أو يرى أنه لا قبول للشعب إذا أقدم لهذا الأمر خصوصا بشكل واسع، الناس لا يلبون طلبه في هذا الأمر، وعند ذلك يرى نفسه معذورا. يعني لا نؤاخذ كل من لا يتصدى لهذا الأمر لماذا فعل هكذا، لا، هو بينهم نرى كثير من الفقهاء واقعا عندهم تقوى ولكن لا يقدمون إلا في بعض الأشياء مثلا مهمة أو في بعض المفادات، لا يقدمون لكل شيء لعلهم يرون لا يرون في أنفسهم كفاءة في هذا الأمر يعني النفسية والجسمية، أو لا يرون أنفسهم لا ليس لهم حاشية أو أصحاب يساعدونه في تولي هذا الأمر، أو كذلك لا يرون أن الشعب أن الناس هم يخضعون له في هذا الأمر فلا يتولى. فعلى ذلك كل بينه وبين الله، والله تبارك وتعالى يعلم بعذر الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
سيدنا من لا يرى من نفسه كفاءة هو لا يجوز له التصدي.
نعم نعم.
أما لو كلف يجب أن يقبل، مثل يعني المعتبر رؤية المؤمنين. إذا كان المؤمنون يرون فيه الكفاءة وكلفوه يجب أن يقبل.
لا قد يرى.
مثل العدالة في إمام الجماعة.
لا عدالة
في رؤية المصلين عدالة.
لا إمام لا يختلف القياس قياس مع الفارق.
في بحث إمام في مجلس القيادة ما كان راضيا ولا كان مريدا للتصدي أجبر على التصدي.
لا هو
مجلس الخبراء رأى فيه
لا هو بعد هو قال أنا أستطيع، أنا بعد ما قالوا نفى هذا الأمر وأراد للغير، كما أن جده أمير المؤمنين قال دعوني والتمس غيري، و كلامه كان دعوني والتمسوا غيري. نعم، ولكن بعدما رأى أنه أوجب عليه هذا الأمر وحصل الأمر فيه قال أنا أقدم على هذا الأمر وإن شاء الله أستطيع. ولكن واقعا بيننا وبين الله إذا رأى فيه ليس كفاء لا يستطيع ولو الناس
لا يجوز هو له أن يتصدى ويطلبها لنفسه،
ولكن الناس كذلك والمؤمنون ليس لهم ولاية عليه، المفروض أنه هو يريد أن يكون وليا، الناس ليسوا وليا له.
فعلية الولاية مشروطة بانتخاب الناس،
ولكن انتخاب الناس من لمن له كفاءة،
هم يرونه كفوءا،
أنا أقول
يرونه الأكفى
رؤيتهم. هذا أقول كان كلام، هذا قلت القياس مع الفارق. لماذا القياس مع الفارق؟ في مسألة صلاة الجماعة إنما صحة صلاة المأموم موقوف على رأيه أنه يرى الإمام عادلا، ولا يجب استئذان منه حتى، وهل يصلي وأنا أراه عادلا يجوز أن أقتدي به، وليس لا يتعلق بالإمام. نعم بعض الفقهاء قالوا من لم يكن عادلا لا يجوز له أن إمامة الجماعة وقبول إمامة الجماعة، ولكن إذا من دون القبول صلى واحد وراءه صلاة صحيحة. ولكن مسألة التصدي للأمور ليس من هذا القبيل، هذا هو الآن يريد أن يقيم الحق، فعندما هو يرى أنه لا يستطيع إقامة الحق ويسير عمله عمل الباطل الظلم للناس والفوضى في المجتمع، عند ذلك ولو الناس حملوه ولا يتحمل، وليس للناس ولاية في هذا الأمر، لهم أن يصمتوا إذا رأوا، ولكن ليس عليه القبول إلا إذا رأى في نفس الكفاءة، فإذا لم يرى في نفس الكفاءة لا يجوز له القبول بمجرد تصويت الناس. ثم يقول إن قلت، وانتهى الوقت وشبهتين ذكر في الأخير وأجاب، نتركه إن شاء الله لغد إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.